بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تبارك وتعالى جعل الحق واضحا لا يخفى على أحد، حتى أن كل شيء في هذا الوجود ينادي بالحق وإظهار الحق. غاية ما في الأمر أن الإنسان يمشي على سجيته، يمشي على فطرته، يمشي على طبيعته الأولية، يبتعد عن الآثام، يبتعد عن الذنوب، يبتعد عن الخطايا. ما نقول يصبح معصوما، لأن باب التوبة مفتوح للإنسان، وإنما فتح باب التوبة للإنسان لأنه خطاء، وخير الخطائين التوابون. نحن عندنا المعصومون الأنبياء، وعندنا 14 معصوم صلوات الله عليهم أجمعين. أما بقية البشر فيخطئون خطأ يقع. الفرق بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن في الخطأ أن المؤمن إذا أخطأ في نفس اللحظة يتوب إلى الله ويحس بالندم ويبكي على خطيئته ويجلس في الليل ويصلي صلاة الليل ويستغفر الله سبحانه وتعالى. أما غير المؤمن فهو غارق في الخطايا ولا يؤوب إلى الله ولا يتوب إلى رشده ولا يعود إلى ملجأ وثيق يستضيء به أو كذا، لا، ما عنده، لأن أساسا ما عنده إمام حق. تأملوا لما نفتح القرآن الكريم، هذه القضايا لا بد من التركيز عليها. نحن نقرأ القرآن، نحن نصلي، نصوم شهر رمضان، نذهب إلى حج بيت الله الحرام، لكن العظمة في التأمل، وهي مدرسة أهل البيت. القرآن الكريم دائما يركز على هذا الجانب، يعني ما من آية إلا تلاحظ التركيز على التأمل، التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبين لك أن التدبر مفتاح لأقفال القلوب. بمجرد أن يتدبر الإنسان ينفتح القفل. المسألة عندما نفتح القرآن الكريم ونقرأ القرآن قراءة واعية، قراءة التي أرادها الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك، لم يقل له اقرأ باسم الله، قال اقرأ باسم ربك، يعني الرب مأخوذ من التربية، والتربية مشتقة من الرب أيضا، يعني قراءة تربوية. أنا عندما أقرأ أريد أن أربي نفسي، لذلك يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعد ذلك يبين خلق الإنسان من علق، بعد ذلك ينتشر العلق هذا وين، حتى يصل إلى مرحلة أن هذا الإنسان هنا الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل التدرج في سلم الرقي، الارتقاء، الارتقاء، هذا الصعود، التكامل. يبدأ من العلقة، خلق الإنسان من علق، ولكن لاحظ التأمل ولاحظ التكامل حتى يصل إلى مرحلة يقول علم الإنسان ما لم يعلم. القراءة التي نريدها هذه، نقرأ القرآن الكريم، هذه القراءة. هناك آداب لقراءة القرآن. واحد يكون على وضوء متجه إلى القبلة، يحاول أن يقرأ القرآن بصوت حزين. الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، زين العابدين، نحن أئمتنا حقيقة ما نعرف شيء عنهم. يعني تصور لما كان يقرأ القرآن ربما مر به المار في الطريق فصعق من صوت الإمام سلام الله عليه. لما يسمع صوت الإمام يقع. وكان يمر هؤلاء السقاف اللي يحملون الماء يوزعوه على البيوت فجرا قبل طلوع الشمس، يمرون في المدينة فيسمعون صوت الإمام زين العابدين يقرأ القرآن، ما يملك واحدهم نفسه، فكان يقع، لاحظ كيف يقع على الأرض باكيا. الله تبارك وتعالى يقول لموسى بن عمران: يا موسى اسمعني منك صوتا حزينا في الدعاء. انت تدعو لكن ادعوني بصوت حزين حتى انا اجبك. وهذا مطلوب، الصوت الحزين، حتى بقراءة الامام الحسين، بالشعر، بالالقاء، اهل البيت يركزون على هذه الناحية، لان الصوت الحزين يحرك مكامن القلوب، يثير العقول، يثير المشاعر، يضيء قناديل الخشوع في النفس. فاذا اضاءت هذه القناديل وظهر الخشوع جرت الدموع. والدمعة مو شيء بسيط، الدمعة الامام الباقر يتحدث عنها، يقول: لكل شيء ثمن وثواب الا الدمعة لا يعرف، لا يعرف ثوابها الا الله. الان انت تصور هذا الذي ما يبكي او يستهين بالبكاء او يقول ان الحسين ما قتل من اجل البكاء، تأمل كم هو عاثر الحظ وما عنده ميزان لرؤية واضحة امام عينه. ولذلك الامام يقول سلام الله عليه، يقول: لكل شيء ثواب الا الدمعة على الحسين. ظن انه الدمعة على الحسين هي الدمعة ايضا من خشية الله، لانه هذا لما انت تلاحظ الدمعة على الحسين فيها خشية الله سبحانه وتعالى، لان لولا انك تخاف الله ما تحب الامام الحسين. فهذه متداخلة. انا لاحظت بعض الناس يكتبون على المآتم على الحسينيات قطعة ان الدمعة من خشية الله تغفر الذنوب، وهذه الكتابة يعني اعرف الهدف منهم ماذا يقصد بالكتابة، انه يكتب على مجالس الحسين: الدموع من خشية الله تغفر الذنوب. هذا فيه، على كل حال، فيه تعريض للبكاء على الحسين. هذا مو مقصود انه ينقل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن اهل البيت، لان هذا مو مكانه هنا. المسألة أن الذي يبكي على الحسين إثبات الشيء لا ينفي ما عداه. البكاء على الإمام الحسين متداخل في البكاء من خشية الله، بل أن الثواب العظيم كل عين باكية يوم القيامة، هذا شيء مطلق إلا عين بكت على الحسين. ملتفت للتعبير؟ كل عين باكية، حتى العين التي تبكي من خشية الله وما تبكي على الحسين يوم القيامة تكون باكية. وهذه الأحاديث اللي موجودة في أمهات المصادر عندنا في مدرسة أهل البيت، اقرأوا في الكتب الأربعة، اقرأوا في كامل الزيارات هذا الكتاب العظيم الذي يصل إلى مستوى الكافي والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه والاستبصار، واسمعوا أهل البيت ماذا يتحدثون عن هذا المعنى. فالقراءة التي نقرأها قراءة واعية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فلما نقرأ القرآن من أول القرآن في سورة الحمد إلى سورة الناس، نحن نمشي في خط فكري واحد، وهو انتصار الحق على الباطل، انتصار النور على الظلام، انتصار الصدق على الكذب، انتصار العفة على التهتك. تأمل من أول سورة الحمد إلى آخر سورة الناس، هذا الخط معكم في كل آية. الله تبارك وتعالى يؤكد أن الكون أقامه على هذا الأساس. الباطل زبد، الكذب كذلك، الوجود قائم على الحق، على الصدق، على العدالة. هذا النظام الله تبارك وتعالى أقام السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل شيء أقامه على الحق. فهل يمكن الله يقيم الكون على الحق والباطل ينتصر؟ لا ممكن. لكن هناك الامتحان والابتلاء الذي يأتي، وهذه أنا أستطيع أن أقول لك هكذا حبيبي، أن العالم موزع إلى فترتين رئيسيتين. الفترة التي سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما هذا على طبيعة الكلام الظاهر، وأن الرسول ما سبقه أحد، هو أول شيء في الوجود، أول نور خلقه الله هو نور الحبيب المصطفى وأهل بيته، هذا شيء طبيعي واضح جدا. وأول من قال بلى في عالم الذر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. الرسول يقول أنا أول من قال بلى. ونقرأ في القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نذير من النذر الأولى، من النذر الأولى. لأنك تقرأ أنت عيسى سلام الله عليه في المهد، ينزل عليه الإنجيل، ينزل عليه الوحي، وفي المهد طفل عمره ساعة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ورسول الله أفضل من عيسى، فما ممكن تنتظر الرسول إلى أن يصير عمره 40 سنة حتى يكون نبي، وقبل 40 سنة كما يقول البعض هو ليس نبيا وكان يخطئ. وأعوذ بالله من هذا الكلام اللي نسمعه نحن، شوفت كيف يعني بعضهم لما يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم غريب، يسهو ويخطئ وينسى وحقود، ووحدة من زوجاته تغضب عليه وتقول له أنت اتهمتني بالإفك والله برأني وأنا ما أسلم عليك وما أشكرك وما أحمدك وأحمد رب العالمين. هذه اللي نسمعها بالإذاعات والصحف والتلفاز، ويطلع رسول الله كأنه واحد سبحان الله من سائر الناس، وعنده زوجة عصية عليه وتصرخ عليه وكذا وكذا، وهو مسكين شكيل متهاون. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تكلم حتى بعد وفاته، تعرف أنت على قدر النبي ما لك حق ترفع صوتك بالكلام، تعرف هذا الشيء أم لا؟ ما لك حق أن تتنازع عند قبر رسول الله، لأن هو حاضر، هو حاضر. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا يعني حاضر من الشهود من المشهد، رسول الله حاضر معانا وأهل البيت كلهم حاضرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مع ذلك يتحدث يقول إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. اللي يغض صوته عند النبي هذا إنسان متقي، أما هذا اللي يرفع صوته أو كذا أو يتهم النبي أعوذ بالله بالهجر والهجران، إن النبي لا يهجر، والأمور اللي نسمعها كلها، وين هذا؟ ليس رسول الله اللي نتحدث عنه، الله يتحدث عن رسوله. شوفوا أهل البيت عندما يذكرون الرسول كيف يذكرون، شوفوا الإمام زين العابدين لما يقول أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من بنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى. شنو الكلامات؟ اسمعوا الزهراء الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها عندما تتحدث عن أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول أيها الناس؟ اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول حقا عودا وبدءا، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي. وهي ما حد يفسرها، هاي كلمة الزهراء ما حد يفسرها، بس يسمعوها الناس يتركوها. فإن تعزوه وتعرفوه، هذا كلام عربي فصيح بليغ، تجدوه أبي دون نسائكم. يعني الرسول عند بنت واحدة هي فاطمة الزهراء تقول لهم، ما عنده واحدة ثانية ولا عنده بنات أخرى. لاحظ كيف؟ تجدوه أبي دون نسائكم. لو كان عند بنات أخريات كما يقال زينب وأم كلثوم ورقية اللي عثمان تزوج اثنين منهم، كان قاموا بالمجلس وردوا على الزهراء. قالوا لا، أنت لست الوحيدة لرسولنا. تقول أنا الوحيدة إلى بالخطبة، وتعطي قرينة، خاف واحد أعمى قرب ما يفهم، تعطي قرينة مع كلامها، تقول تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي، يعني أخو الإمام علي، دون رجالكم. كما أن له أخا واحدا هو علي بن أبي طالب دون رجالكم، ما فيكم واحد أخ للنبي. كذلك عند بنت واحدة هي فاطمة، وما في أخ ثانية لفاطمة. هذا في خطبتها، وإلا القضية وين؟ يعني أنت لما تقرأ التاريخ، يدخل أبو هريرة على رقية بنت رسول الله، هؤلاء ربائب النبي، رقية وأم كلثوم وزينب، فيدخل أبو هريرة عليها ويقول لها كيف وجدت زوجتي عثمان بن عفان؟ قالت نعم الرجل، قال بارك الله لك في زوجي. هذا من يقولها؟ أبو هريرة. طيب أنت لما تجي للتاريخ، هاي موجودة في كل كتب السير مذكور هذا الحديث. يا عمي، رقية ماتت بالسنة الثانية من الهجرة، بالسنة الثانية من الهجرة ماتت رقية، وأبو هريرة دخل بالإسلام بالسنة السابعة للهجرة، يعني بعد وفاة رقية بخمس سنين دخل بالإسلام عند فتح خيبر. فيوم ماتت رقية، أبو هريرة كان مشرك كافر يعبد الأصنام، ما يعرف رقية ولا يعرف أبوها ولا شايفة. لنجيب هاي الرواية خليها معها، لا تفتح الكتاب تشوف الروايتين موجودة، ولازم تقبلهم اثنينهم. تفتح لازم تقبلهم اثنينهم. قال له هذا شنو اللي حامله بيدك؟ هذا واحد بالحدود حارس، فعل شخص يمشي من ذول الدراويش وعنده لحية طويلة إلى آخره. قال له هذا ماذا تحمل بيدك؟ قال هذا شاي سيلاني. قال لا، هذا شاي سيلاني، هذا سرياك، هذا من المخدرات، حرام، هذا ممنوع. قال له يا عمي هذا شاي سيلاني، شاي سيلاني. قال له ذاك الضابط المسؤول، قال له اسمع، الشاي السيلاني والترياك في خصوصية طبيعة الترياك، إذا أنا أشعله الآن قبل أن يستعمل، إذا أشعله بعود ثقاب يشتعل سرعة يشتعل، لكن الشاي السيلاني ما يشتعل. قال أجرب، فهو حامل الترياك بإيده فشفه، ذاك الضابط المسؤول شعله، اشتعل الترياك، احترقت الحيطة كلها، راحت ويا الترياك، فالحيطة محترقة، ويقول للضابط شفت شاي سيلاني، مو قلت لك شاي سيلاني. فلازم تقبل انت. ابو هريرة قال للسيدة رقية انه كيف حال زوجك وبارك الله لك في زوجك، ورقية ماتت بالسنة الثانية من الهجرة، وابو هريرة دخل الاسلام بالسنة السابعة، يعني بعد وفاة الخمس سنين اثنينهم لازم تقبلون، لان شاي سيلاني هذا مو كده. يعني اتصور المسائل، كيف الانسان يلغي عقله؟ يعني انا عندي عقل في دراسه ادرسها، الله سبحانه وتعالى اعطانا العقل ويسالنا عن عقلنا، رب العالمين يسالنا، يقول هذا العقل ماذا صنعتم به؟ هل اخذتموه؟ الان الزهراء سلام الله عليها عندما تتحدث عن هذه القضيه، طيب زينب وام كلثوم ورقيه بنات هاله اخت خديجه ربائب النبي، لأنهن كن متزوجات ناس مشركين، رجال مشركين عبدت أصنام، ورسول الله ما يزوج بناته اللي عبدت أصنام. اثنين من أولاد أبي لهب كانوا متزوجيهم. بعدين متى ولدت رقية؟ رقية متى ولدت؟ تصور أنت القاسم أول أبناء النبي، القاسم أول أبناء النبي بالسنة الأولى من المبعث ولد. والإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول كل أبناء النبي ولدوا في الإسلام، يعني عند نزول الوحي. قبل نزول الوحي ما عند رسول الله ذرية أبدا. شوف هالملاحظة هذه، وكل المؤرخين أيضا يذكروها. فكيف السيدة رقية بالسنة الثانية من المبعث هاجرت إلى الحبشة وتزوجها عثمان، وكانت حامل وألقت علقة في السفينة وهي رايحة للحبشة، فمتى كبرت ومتى تزوجت؟ فإذا كانت رقية موجودة، صحيح هذا الكلام، لكنها ما كانت بنت رسول الله. هؤلاء أرباء ابن خلصنا. الزهراء تقول هذا الكلام، تقول فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم. أكد هالمعنى في خطبتها، لأنه هذا للتقليل من قيمة ومقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. والحال هذا ما يقلل من قيمة علي بن أبي طالب شيء، لما واحد يعرف الحق يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. من أول سورة الحمد إلى آخر سورة الناس اقرأوا، هناك خط تجد أن هناك خطا فكريا واحدا يؤكد تغليب الحق على الباطل وتغليب الصدق على الكذب. ها. وغلبت النور على الظلام، وغلبت الصلاة على الارتداد، والعفة على التهتك، والدين على اللادين، وهكذا. هذه سورة الحمد تقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. صح، لا تعبد غير الله، هذا طبيعي مع ما في إشكال. لكن الله يقول لك في سورة الحمد لون العبادة ما هي. العبادة ليست فقط ركوع وسجود تتصورها أنت. يقول لك العبادة ما تتحقق إلا أن توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله في نفس سورة الحمد. اهدنا الصراط المستقيم، بعد إياك نعبد وإياك نستعين قال اهدنا الصراط المستقيم، بعد ذلك قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن الدين هذا عندك ناس تحبهم وتواليهم وناس تكرههم وما تواليهم، هذا في سورة الحمد، هذا معنى الدين. أما أنه الدين تأخذ القاتل والقتيل تحتضنهم في قلبك، تأخذ الظالم والمظلوم، تأخذ الضحية والجلاد، السجين والسجان، تأخذ صاحب الحق وصاحب الباطل تخليهم في قلبك. هذا اليوم الخلق الأوراق هذا الشكل، يقول لك نحن نريد أن نجمع كلمة المسلمين، وكلمة المسلمين ما تجمع بأنك تجمع بين حب الإمام الحسين ويزيد ابن معاوية، هذا تمزيق لكلمة المسلمين. كلمة المسلمين تجمع عندما تحتفظ بحبك للإمام الحسين سلام الله عليه وببغضك ليزيد الفسق والفجور. أما إذا جئت وخلطت الأوراق ما صار بيها هذا، خلص ما صار بيها. هذا سيدنا علي كان يقاتل سيدنا معاوية، سيدنا معاوية قاتل سيدنا علي، سيدنا يقاتل سيدنا، شنو فيها يعني؟ خصوصا لما تقرأ خبر العشرة المبشرة في الجنة فتشوف الجنة هالشكل مفتوحة، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف والإمام علي، وهؤلاء كلهم قاتلوا علي بن أبي طالب وصاروا عشرة مبشرة في الجنة. يعني شلون تقبلها انت؟ ثم لماذا عشرة فقط مبشرة بالجنة؟ رب العالمين بالقرآن يقول ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر الذين امنوا بان لهم جنات، ان الله يبشر المؤمنين والمؤمنات بان لهم جنات، يبشر العالم كلهم، ليش عشرة فقط؟ على اي اساس؟ احتكار اول جنة محتكرة. واذا كانوا ماشيين هؤلاء كلهم على خط واحد صحيح، لكن طلحة والزبير طالعين يوم الجمعة يحاربون الامام علي وهم مبشرين بالجنة والامام علي مبشر بالجنة. اعرض هذا الاسلام على اي احد وشوف. وكلكم سامعين قصة حجر بن عدي صلوات الله عليه، العبد الصالح هذا. فهذا الزائر يسأل المسؤول عن قبر حجر ويقول له هذا قبر من؟ يمكن تعلمني هذا قبر من هذا القبر؟ قال هذا قبر سيدنا حجر الذي قتله سيدنا معاوية. العظيم هذا الدين ما في أعظم منه حقيقة. سيدنا قتل سيدنا ما في شيء. ومنو سيدك أنت؟ حجر المقتول ولا معاوية القاتل؟ يعني تصور المسألة. لذلك تلاحظ مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين مدرسة الحقيقة والواقع. أهل البيت ما عندهم مصانعة ومداهنة ومجاملة في الحق أبدا أبدا، ما عندهم هذا الشيء. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يبين الوقائع كلها. اقرأوا نهج البلاغة ولاحظوا غضب الإمام علي سلام الله عليه ورضا علي سلام الله عليه. اقرأوا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وانظروا إلى غضبها ورضاها، كيف جعله الله ميزانا لغضبه ورضاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. لماذا كل ذلك يا أحبتي؟ حتى تترسخ العقيدة عندك، حتى تعرف من أين تأخذ الدين، من أين تأخذ الإسلام، من أين تأخذ الإيمان. الذين تركوا أهل البيت خسروا الدنيا والآخرة حقيقة، ذلك الخسران المبين. لاحظ اليوم واحد من الشباب أعطاني هالشكل منشور، هالشكل يعني مكتوب. طيب قرأت أول سطر، شفت هذا التضارب اللي موجود فيه. أول سطر يقول أن الحسين سلام الله عليه هو من السادات وكذا، ويجب أن نحزن على الحسين ونبكي على الحسين. في نفس السطر بعد ذلك يقول وأن الحزن والبكاء هو من عمل الجاهلية. وأنت تقول يجب أن نحزن على الحسين، في نفس السطر تقول الحزن والبكاء من عمل الجاهلية، وأن اللي ينوح يلبسوا يوم القيامة لباس وسرابيل من نار جهنم. اللي ينوح أنت الآن تقول هكذا. فالرسول ما كان يبكي على عمه الحمزة، فاطمة الزهراء ما كانت تبكي على أبيها، يعقوب النبي راح يلبسوا سرابيل هناك بجهنم لما كان يبكي حتى عمي بصره من البكاء، وتقرؤونه في سورة يوسف. أي دين هذا الدين وأي إسلام تقدمونه للعالم اليوم أنتم؟ يقول وبيضت وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. إذا لاحظوا عندما نلقي نظرة على الوجود نجد أن الانتصار للحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المنتصر، أهل بيته هم المنتصرون. الإمام الحسين وإن كان تحت حوافر الخيل فهو المنتصر، وهو الذي غير العالم، وهو الذي عاش في القلوب، وما ذكرته الأمم والشعوب إلا وجرت الدموع على الحسين سلام الله عليه. كذلك رب العالمين أعطى ضمانات ووعود، ورب العالمين ما يخلف الوعد ولا يخلف الميعاد أبدا، أن هذا الإسلام وهذا الدين سيظهر على كل الأديان، وهذا القرآن يظهر في كل العالم، وما من بقعة في الأرض إلا ويرفع فيها لواء باسم الإسلام وينادى فيها باسم الإسلام. وهل معنى هذا الدقيق؟ تلاحظ الحوراء زينب سلام الله عليها أكدته في خطبها وفي مسيرتها وفي ممشاها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وبعد الآيتين هذه الآية بالضبط تأتي: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فما دام هدى ودين حق إذن هو المنتصر. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه مواضحة الآية: ولو كره المشركون. فهل ظهر الإسلام من رسول الله إلى اليوم على كل الأديان؟ يعني ليس هناك دين إلا الإسلام؟ فمتى تطبق هذه ومتى يتحقق هذا الوعد؟ عندما يأتي الوعد الحق ويخرج صاحب العصر والزمان وخليفة الرحمن وإمام الإنس والجان وشريك القرآن وخليفة الله في الأرض الإمام الحجة المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يخرج روحي له الفداء، وهو الذي ينشر ويبين للعالم حقيقة القرآن وحقيقة الإسلام. ذاك اليوم الكرة الأرضية كلها، وهذه علامات، العلامات كلها بدأت تظهر، لاحظوا شو؟ وإذا الكرة الأرضية كلها تنضوي تحت لواء الإمام سلام الله عليه، وينطلق من مكة المكرمة. وهذه حقيقة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يقول في هذه الآية: وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: عندما يقوم قائمنا أهل البيت، ثم قال هذه الكلمة، قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الفاتح من ولد الحسين صلوات الله وسلامه على الحسين، لأن الله جعل الإمامة في صلب الحسين، في ذرية الحسين، والدعاء استجابة الدعاء تحت قبته والشفاء بتربته لما قدم من هذا العطاء العظيم وهذه المصيبة الكبرى التي هزت أركان العرش وهزت ملكوت السماوات والأرض. وبكى عليه على الحسين كل إنسان كما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه، بل كل موجود بكى على الإمام الحسين. فيأتي ذلك اليوم وما هو ببعيد، إنما واحد يجب أن يهيئ نفسه لاستقبال ذلك اليوم. اليوم الكرة الأرضية قادمة على استقبال ظهور مصلح عظيم. ألم ما تسمعون ثورة الإصلاح في العالم اليوم؟ الإصلاح الذي يقوده الغرب، إصلاح المدارس، إصلاح التربية، إصلاح الكذا، لا، هناك إصلاح الذي ذكره الإمام الحسين سلام الله عليه. والقرآن الكريم يقول: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإمام الباقر سلام الله عليه يقول: الله أصلح الأرض بمحمد وعلي صلوات الله وسلامه عليهما. الإمام الحسين يقول، لاحظوا، الله يبارك فيكم، الإمام الحسين يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا. الآن هاي الرواية لا تنسوها، كلمة الإمام الباقر أن الله أصلح الأرض بالنبي والوصي. ولاحظوا الدقة، الإمام الحسين سلام الله عليه يقول: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. أربط هذه الإصلاح، لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الباقر سلام الله عليه يقول: أصلحها بالنبي والوصي سلام الله عليهما. الإمام الحسين يقول: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ثم يبين أدوات الإصلاح: أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، خلاص، لا، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. شوف الكلام والنص في القرآن الكريم. الآن ربطت المسألة ولا ما ربطتها؟ أريدك تكون هكذا، يعني تربط القضايا الفكرية. الإمام الباقر يقول في تفسير قوله تعالى: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أصلح الله الأرض بالنبي والإمام علي. الإمام الحسين يقول: خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. لأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فهو قرآن ناطق. انتبهت كيف؟ قرآن ناطق. ولذلك العالم مقبل على ظهور الإمام سلام الله عليه. ونحن ما لا يعني ما المفروض بنا أن نتحدث عن قضايا ترف فكري بعيدة عنا، لا، يجب أن نعيش. يعني لك إمام سلام الله عليه يوم ندعو كل أناس بإمامنا، هذه قضية واضحة. الإمام الحسين سلام الله عليه يقول هذا، قيل له ما معنى يوم ندعو كل أناس بإمامه وهو في طريقه إلى العراق؟ قال إمام هدى دعا قومه فأجابوا إليه، وإمام ضلال دعا قومه فأجابوا. فهذا إلى الجنة وهذا إلى النار، وهو قوله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا إمام يأخذك إلى الجنة، وذاك إمام يأخذ أتباعه إلى النار. وفي القرآن الكريم الأئمة أئمة يدعون إلى الهدى وإلى الجنة، وأئمة يدعون إلى النار في نفس القرآن الكريم. فهذه المسألة، صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الانتصار للحق. الآن يمرون على القتلى حبيبي، والسيدة زينب روح فداها على الناقة، والإمام زين العابدين، وهذا الموقف الرهيب، بحيث لما ألقى نظرة على أبيه الحسين وعلى مصرع الحسين صار يجود بنفسه الإمام السجاد. لماذا يجود بنفسه؟ لأنه هو عارف الإمام الحسين، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. أنت لما تعرف كلما تزداد معرفة تزداد تقربا وخشوعا، وترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. لما واحد يعرف الحق الدمعة تقفز تسبق عينه تسبق عبرته. فالإمام علي بن الحسين هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة، إن كنت جاهله بجده أنبياء الله قد ختموا، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. الآن هذا الإمام العظيم حجة الله في العالمين ينظر إلى أبيه الحسين وإلى مصرعه، فكان يجود بنفسه. تعرف يجود يعني صارت عنده حالة احتضار، مثل واحد يريد يموت من المنظر من الموقف. فتهمز ناقتها العقيلة زينب وتجي عند الإمام زين العابدين. الله أكبر، هذا الموقف تأملوه. تنادي سلم عليه بذيك اللحظة، بذيك اللحظة تقول له مهلا مهلا يا ابن أخي، يعني أبو الباقر إذا أنت هكذا إحنا شلون حبيب قلبي، إحنا ماذا نقول؟ الله الله. فصارت تهون عليه المصاب، تقول له يا ابن أخي إن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى إلى جدك رسول الله، إلى أمك الزهراء، إلى جدك أمير المؤمنين، إلى أبيك الحسين. بعد ذلك تقول له هذا الحديث، وسينصبون لصاحب هذا الطف قبرا وعلما. انتبهوا كيف؟ يريدون أن يطفئوا نور الله، ويأبى الله إلا أن يتم نور. هذا تفسير العقيلة زينب. لا يدرس على مرور الليالي والأيام رسمه، ولا يمحى أثره. ثم تقول وليشتهدن أئمة الكفر. الآن ما قلنا أئمة النار وأئمة الجنة، إمام يدعو إلى النار وإمام يدعو إلى الجنة. سيدة زينب تقول وليشتهدن أئمة الكفر وأشياء الضلالة في محوه وتقميسه، فلا يزداد أمره إلا علوا ورسمه إلا انتشارا. الآن خذوا تاريخ الحسين، مرقد الحسين، وانظروا كيف بقي الإمام الحسين وبقي مرقده هكذا بأبي أمي، ومرقده في القلوب، وهو في القلوب. وإلا يعني حاكم واحد مثل المتوكل 17 مرة يحرق قبر الحسين، صور حرس قبر الحسين المتوكل العباسي 17 مرة حتى يضيع، منع الزيارة، منع الزوار، وكل القضاة. والآن قضية العراق اللي راح تعلمون كلكم، 35 سنة زيارة الإمام الحسين كانت مرصودة، ما يستطيع أحد يذهب للزيارة هكذا، كان الزوار يمشون مشيا على الأقدام، فأزلام الطغاة يتصيدونهم بالرصاص من بساتين كربلاء من النخيل. شوف هذا الزائر يمشي للحسين وهذا يطلق عليه النار يقتله. لكن هل بقي هذا؟ هل منع؟ لا، استمر 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 وإلى اليوم. اليوم لاحظت أنا أشوف تلفزيون غربي، يعني تلفزيون مثل ما أجيب أسمائهم، التلفزيونات الغربية تطلع لاحظت ينقل إلى أمس 3 أيام ينقل صور من عزاء طويريج هذا اللي مليون، أكثر من مليون، 3 ملايين 4 ملايين يمشون يصيحون الله الله حسين وين، يوم العاشر السنة شفتهم. والعام الماضي رغم الذي حل الفادحة التي حصلت في كربلاء بعدها بساعة عزاء طويريج انطلق. الحسين سلام الله عليك يا أبا عبد الله، باقي ما بقي الدهر. لذلك لما تذكر قلبك يخشى، تطلب من الله أن يوفقك لخدمة الحسين، للذهاب لزيارته. تروح العراق تتأمل المعالم. إذا خرجت من كربلاء، في كربلاء هناك تل الزينبي، تل الزينبي هذا تصعد على تل الزينبي، تذكر هنا وقفت ابنة أمير المؤمنين سلام الله يوم العاشر ترفع صوتها تنادي ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي إن كنت حيا فأدركنا فهذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. هذه زينة. تلاحظ الإمام الحسين سلام الله عليه تلقي نظر على ضريحه على قبره ينكسر قلبك كما قلت، خصوصا لما تنظر الى قبر ولده علي الاكبر عند رجلي الامام الحسين قلبك ينكسر. شوف بني هاشم، تطلع من كربلاء الى النجف الى الكوفة، تمر الذكريات شريط الذكريات، من هنا اخذوا اهل البيت سبايا، اليوم ادخلوهم الى الكوفة، دخلوا الى الكوفة برحمة الكوفة، ماذا حصل؟ كيف العشائر جاءت كل عشيرة نادت المرأة التي تنتمي إليها، أخرجتها وبقيت العقيلة زينب تقلب طرفها يمينا وشمالا، لم يأتي أحد ينادي باسمها، وهذا كبير. كيف دخلوا على مجلس ابن زياد؟ سبحان الله، لما تقرأ الكتب اللي موجودة كتبها علماء المسلمين جميعا، ما في فرق بين السنة والشيعة، خصوصا أهل السنة والجماعة، تاريخ الطبري، تاريخ ابن الأثير، البداية والنهاية، قضايا يذكروها ابن عساكر الدمشق الأموي، هؤلاء ابن حجر العسقلاني يذكرون قضايا رهيبة حصلت في قصر الإمارة عند ابن زياد لما أدخلوا رأس الحسين. بس انت ما تسمح، ما حد يذكر. يقول أولا لما أدخلوا رأس الحسين سلام الله عليه على ابن زياد اللعين، وكان بالمخيلة معسكر ورجع بعسكره، رجع الى بعسكره، لكن شوف القضية كيف بين يديه طش فيه رأس الحسين سلام الله عليه. هذا المنظر نفسه يتكرر، لانهم قاموا بهذه البدعة وبهذه الضلالة، قطع الرؤوس. فشو ما الذي حصل بعدها؟ صار رأس ابن زياد نفسه بين يدي المختار في نفس المكان، المختار رأسه بين يدي مصعب بن الزبير، مصعب بن الزبير رأسه بين يدي عبد الملك بن مروان، في نفس المكان في نفس المكان. شوفت شو الآن، قسم على حق مثل المختار والبقية على باطل. المختار كان على خط الإمام الحسين سلام الله عليه، واليوم كان مسجون المختار، المختار كان مسجون، فأخرج من السجن وأدخل القصر ليرى أهل البيت وكيف أدخلوهم سبايا. تأمل التعبير كيف أدخلوهم كذلك. فهؤلاء ابن الأثير والبداية والنهاية ابن كثير، وابن كثير عجيب أمره في البداية والنهاية، إذا حديث أو خبر يشم فيه رائحة أهل البيت يضعفه وما يكتبه. لكن ابن كثير هذا نفسه يقول لما أدخل رأس الحسين إلى ابن زياد سالت الحيطان بالدم، ابن كثير يقول، وابن الأثير يقول ثم خرجت نار من جدار القصر واتجهت إلى سرير ابن زياد، نار نار كبيرة، فهرب ابن زياد من النار فخاطبه الإمام الحسين إلى أين تهرب إن لم تنلت هذه النار فنار الآخرة تنتظرك. بعد ذلك أدخلوا السبايا. الآن أنت لما شايف هذا المنظر يأخذ منه عبرة وعظة؟ أبدا. أدخلوا عليه السبايا بأي حالة، والله تلك الحالة الجدران تبكي منها، لأنه تلاحظ دخولهم إلى الكوفة وخصوصا في بداية دخولهم الكوفة، امرأة من الكوفيات تشرف من السطح، من أي الأسارة أنتم؟ تقول لها نحن أسارة آل محمد، فتنزل من على سطحها تجمع، أنا ما أشرح لك، ما أشرح، أنت صاحب غيرة وحمية تفهم الكلام، فتجمع للنساء أزر ومقانع، أزر أزر ومقانع وعبي، تجمع لهم هاي المرأة وتعطيهم لبنات رسول الله، نتفذ كيف؟ بعد ذلك أهل الكوفة يشوفون ذول أغصان صغار شفاههم ذابلة من الجوع، صار لهم 3 أيام 4 أيام وضعهم مع الماء والطعام، فيعطوهم تمر وجوز. الحوراء زينب الصحية يا أهل الكوفة إن الصدقة حرام علينا، وتلقى تلك الخطبة عليهم تبا لكم وترحى أتبكون وتنتحبون، تتحدث عنه السيدة فاطمة الصغرى أيضا، تسمع واحد يترنم بأبيات تقول لي فيك أيها القائل الكفكة والأثلب فاكرم وقعي كما أقعى أبوك، وهذا بلاغة رهيبة عندها. الإمام السجاد كذلك، الحوراء زينب أومأت إلى الناس أن اسكتوا، أومأت أومأت إيماء، يعني هناك ولاية تكوينية عند الحوراء زينب استعملتها واستخدمتها ذات اليوم، يقول ارتدت الأنفاس وسكنت الأجراس، كل واحد صار يمسك الجرس، جرس الراحل اللي راكبها هو، حتى يسمع صوت العقيلة زينب السلام الله عليها، وبدأت تخطب ذلك الخطاب العظيم، فأرادوا إسكاتها، حملوا رأس الحسين على الرمح، وإذا تشوف رأس الحسين أمامها بذيك الحالة، الآن هي كانت تخطب مع أهل الكوفة، وإذا بالناس يسمعوها تخاطب أخاها الحسين، بعدين تكلم أخي فاطمة الصغيرة تكلمها فإن قلبها كاد أن يذوب، الآن ما تكلم، تكلم فاطمة الصغرى سيدي، تريد تسمع صوتك، تسمع صوتك، تفهم شلون؟ يا ثغر رضعت ويا الخوة من فدا يا أمي، خوش شعر هذا عظيم، يا ثغر رضعت ويا الخوة من فدا يا أمي، ويا وجه العلم القى يزول وينزل همي، ويا روح اللي بردا يا ريحة والد وغمي، يا مقدود هم بيك الزمان يعود، وهم طيب الليالي وترد لي الردود، وهم يات الفرح وانزع هدوم السود، مضت وشمولها لين الفلك طرأ. أدخلوهم في مجلس ابن زياد، الحوراء زينب جلست متنكرة، جلست ناحية متنكرة، لكن البهاء والنور والهيبة لفتت نظر ابن زياد لعنة الله عليه، سأل من هذه المتنكرة، هي ما أجابته، قيل له أو أجابه بعض إمائها، هذه زينب ابنة علي، هاي العقيلة زينب بنت علي بن أبي طالب، فأقبل عليها ابن زياد بالكلام، قال الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأسلب أحدوثتكم. قالت الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد وأذهب عنا الرجس وطهرنا تطهيرا. إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا يا عدو الله. الله أكبر. فأعاد عليها الكلام: كيف رأيتي صنع الله بأخيك وأهل بيته؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر يومئذ لمن الفلج فكلفت أمك يا ابن مرجانة. هنا ابن زياد نزل، أحد الشرطة واقف أخذ الصوت من يده وراح يتخطى رقاب الناس يريد يضرب العقيلة زينهم على رأس. شوف المنظر، ها شوف الدنيا، شوف الزمن، الزمن ها، الله يا زمن، الله يا زمن. فاشرعبنا في الأعلام الآن، حتى إذا ما كان حبا لزينب، لكن هؤلاء ناس جالسين أخذتهم حالة من الغيرة، قبائل الأزب وكذا. فقام عمرو بن حريث هذا المنافق أراد إسكات الموضوع، قال: ويحك يا ابن زياد، ما تريد أن تسمع؟ تريد تضرب زينب؟ من هي زينب؟ هاي بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الآن أسير عندك تريد تضربها؟ ينقلب عليك المجلس كله. اسكت. فيسمع كلامه، قال: كما أما تراها كيف تجرأت علي؟ قال أمير: لا تلومها، إنها امرأة فقدت أحبتها، لا تلومها. فقال: لقد شفى الله قلبي من طاغيتك الحسين. رجع، هي عندها آلام وأحزان تشكوها الأخوة الحسين. خويا ذبيتني على الغرب قوة، أنا لحقتك على ريحة الخوة، أشوفك غفتني بقاع الشلوة، نشوف العدو بيا السوايا، يا أخويا ساطع لمسوني تلوى. يقال هنا المؤرخون ذكروا أن الرباب قامت وألقت بنفسها على رأس أبي عبد الله الحسين، احتضنته وقبلته. طبعا ابن زياد أمر الشرطة أن يضربوه الرباب، ضربوها بالسيارة. شيء رهيب، شيء رهيب. الحوراء زينب تسألها: رباب، لماذا أنت صنعت هذا الصنيع؟ قالت: لا سيدتي، تذكرين ظهر عاشوراء لما وزعنا الإمام الحسين؟ أنا كان بنفسي أني أقبل، أني أتكلم معها، ما قدرت. الآن هكذا، سبحان الله، سبحان الله. وهذه الرباب هكذا، الرباب عاشت سنة واحدة بعد الحسين وماتت. وسيدة زينب كذلك، لما رجعوا إلى المدينة أمرت البناء أقلع سقف البيت وجلست في الشمس حتى بليت من الشمس. هذول أهل البصرة جاءوا من شيعة الإمام السجان سلام الله عليه، لما دخلوا عليه ورأوا الرباب جالسة في الشمس تصوروا وظنوا أنها جارية للإمام السجاد يؤدبها بأن أجلسها في الشمس. فقالوا له: يا ابن رسول الله، لو عفوت عن هذه الجارية مسكينة، هذه خطية جالسة في الشمس. قال: ويحكم، أي جارية هذه؟ تعرفون هاي الرباب زوجة أبي الحسين، هذه أم عبد الله الرضيع، أم سكينة. قالوا: كلمها. الإمام السجاد ما قال لها قومي عن الشمس، لأن لو أمرها لم تفلت الأمر، إنما قال لها: أخشى عليك أن تموت يا رباب من الشمس ويبلى بدنك. قالت: والله يا ابن رسول الله لا أستظل تحت سقف أبدا. قال: ولما؟ قالت: لأني رأيت جسد حجة الله تصهره حرارة الشمس. هذا المعنى الكبير. لذلك هاي تذكر القضايا. ابن زياد سأل الإمام زين العابدين: من أنت، ما اسمك؟ بعد هالجولة مع السيدة زينب قال الإمام السجاد: أنا علي بن الحسين. ابن زياد قال: أوليس قد قتل الله عليا؟ ألم يقتل الله عليا؟ قال: كان لأخي قال له علي الأكبر أكبر مني، قتله الناس. ابن زياد قال: لا، بل قتله الله. الإمام زين العابدين قال: إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الآن ابن زياد ما يريد يسقط مرة ثانية، قال: أو بك جرأة على رد جوابي؟ شوف هذا الموقف اللي يحير الكون. جلاوز أضرب عنقه فأحاط به لضرب عنقه في المجلس. الحوراء زينب قامت ألقت بنفسها على الإمام زين العابدين حتى تعرف عظمة زينب شنو هناك. ألقت بنفسها على الإمام السجاد وقالت يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دمائنا، إن كنت عزمت على قتله فاقتلني معه والله لا أفارقه أبدا واحتضنته. فنظر إليها ابن زياد قال عجبا للرحم، والله لقد ودت أن تقتل معه، دعوه لها اتركوه. فقال الإمام السجاد يا عم تنحي عني حتى أكلمه. فأقبل عليه الله أكبر، قال ويحك يا ابن زياد أبا القتل تهددني وتخوفني، أما علمت أن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة؟ إلى متى تسبي عمتي زينب وتظهرها أمام الرجال الأجانب؟ صار شكل يتكلم معها. سعد بن زياد ورأس الإمام الحسين بين يديه، هاي أخبار شؤون الساعة هاللحظات اللي تعيشوها أنت. ورأس الإمام الحسين الرأس الشريف يقرأ، وذكرت لكم لما ابن زياد ذهب لضرب العقيلة زينب هذه القضية لا تنسوها. كان بني لابن زياد صار يرتجف، أمسك ابن زياد وقال أبا لا تكلم هذه المرأة لا تكلمها، هذه وقتها الآن. قال لماذا؟ اسمعوها ركزوا عليها. قال لماذا لا أكلم هذه المرأة؟ قال لما قصدتها لتضربها رأيت الرأس يرمقها بعيني، شفت الرأس توجه إليها فأنا خفت من هذا المنظر. هذا ابنه يقول له هذا الكلام، تأمل التعبير. وقطعا الإمام الحسين سلام الله عليه كان يقرأ القرآن، زيد بن أرقم كان جالس في المجلس هناك، ويقول لابن زياد وابن زياد بيده الصوت يضرب ثنايا الحسين وثغر الحسين، قال ويحك ارفع صوتك عن هاتين الشفتين، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصيه كثرة يقبلهما، ثم انتحب باكيا. فقال له ابن زياد أبقى الله عينيك أتبكي لفتح الله. ثم يصعد المنبر ويتحدث بحديث خاص في قضية عبد الله ابن عفيف، لكن الشيء المؤلم أن ابن زياد أمر بوضع العائلة في السجن، كل بنات رسول الله والإمام زين العابدين أودعهم في سجن قريب على قصر الإمارة. أتأمل هذا التعبير. ولذلك الإمام السجاد خرج بأبي وأمي بإمامته وبالقدرة التي يمتلكها وذهب إلى كربلاء وحضر دفن أبيه الإمام الحسين كما مر علينا. لكن هذا الشيء المؤلم الذي يبقى في القلب أن الحوراء زينب روحي فداها، لما تمر بهالمواقف هذه تنتظر أو تتمنى حضور أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه، تتمنى حضوره حتى يوم خرجت من كربلاء تركب أختها أم كلثوم الصغرى زينب، وليس تقول لها اركبي، تقول إذا أنا ركبت أنت من يركبك يا زينب؟ قالت أنا أمضي إلى الذي أخرجني من المدينة. لذلك اتجهت إلى أبي الفضل العباس، أخي عباس أنت الذي أخرجتني من منزلي، أنت الذي أركبتني في محملي، أخي قم الآن وركب أختك، أنا بقي العالمين. وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أموات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.